بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قد تبين لنا أن التعليم والتعلم الذهني له ثلاثة أنحاء. ما هي هذه الأنحاء الثلاثة؟ التعليم التفكيري، والثاني حدسي، والثالث الفهمي أو التفهيمي. ذلك لأنه إذا كان المعلم خارجيا فهو التعليم الفهمي أو التفهيمي، وإذا كان المعلم داخليا فإما يكون دفعيا وهو الحدسي، أو شبه تدريجيا فهو الفكري. واضح هذا تقسيم ميلاد التقسيم هو هذا. طبعا لا يخفى عليكم أنه في التعليم التفهيمي عندما نقول يحتاج إلى المعلم، المعلم أعم من الأستاذ ومن الكتاب. الكتاب معلم أيضا، لكن معلم صامت، معلم خارجي أعم من الأستاذ ومن الكتاب. طبعا هذا يتفاوت بلحاظ المتعلم وقوة حدسه. المتعلم إن لم يتمتع بقوة حدس قوية قطعا كما هو الأغلب يحتاج إلى المعلم، يعني إلى الأستاذ لتفهيمه الكتاب أو لتفهيمه العلم. أما إذا كان بيتمتع بحدس عالي جدا، يعني بذكاء فذ وعبقرية، فيمكن أن لا يحتاج إلى المعلم، يقرأ هذا الكتاب يفهم كصاحب هذا الكتاب. الشيخ الرئيس رحمه الله لم يكن له أستاذ وصار ليس فقط فيلسوفا، لكن صار رئيس الفلاسفة، صار رئيسا للفلاسفة بالكتاب، ليس له شيخ. وطبعا كشف عن قوة حدسه وذكائه الفذ والنادر جدا، يقرأ يفهم، ما يحتاج أحد يفهم، يقرأ يفهم. وقلنا أن هناك من يستغني حتى عن الكتاب كالأنبياء والأئمة عليهم السلام، أن قوة حدسهم أيضا أعلى بكثير من سائر الفلاسفة، ربما لا تخص به. هذا كتابه الوجود، يعني ينظر إلى الوجود يفهم، يفهم. عندما ينظر إلى الجسم يفهم أن هذا مركب مادة وصورة، بأي نحو، إما حدسي وإما فكري. لكن أغلب علوم الأنبياء والأئمة عليهم السلام حدسية. طبعا بما هم بشر، يعني أنا ما أنظر الجانب الوحي وجانب الجانب القدسي، لا، الجانب هو البشري الإنساني كبشر. أغلب تعلمهم يكون بالحدس، يعني هذه العلوم يعلمونها بالحدس، فلسفة وقضايا يفهموها بالحدس، أو ربما يكون بالتفكير. إحنا لا نطلع على ما في صدورهم عليهم السلام، لكن قطعا ما يحتاج إلى المعلم، هم لم يدرسوا عند أحد. هذا بالنسبة للتعليم التفهيمي أو الفهمي. طبعا ولا يخفى عليكم أيضا أن التعليم الفهمي غير كاف في إيصال الطالب إلى مرتبة التحقيق والاجتهاد. طبعا هو يفتقر إليه جميع المتعلمين أو أكثر المتعلمين في بداية تحصيلهم، يحتاج إلى أستاذ أو إلى كتاب. ولكن إذا اكتفى الطالب أو المتعلم بهذه الحالة الانفعالية في فهم المطالب العلمية، فهذا لا يستطيع أن يصير محقق أو يصير مجتهد. لذلك احنا ليس كل طالب يصبح محقق ويصبح مجتهد، صحيح؟ الآن في الحوزة قوم ربما آلاف الطلبة يدرسون، ولكن الذين هم مجتهدون الذين هم محققون ربما لا يتجاوز أصابع اليدين. لماذا؟ هو هذا، ما نفس الأستاذ نفس الكتاب ويقرأ نفس الكتاب ونفس الشيخ ولكن هذا يصير مجتهد يصير محقق، والآخر يصير إنسان عادي يبقى في حيز الانفعال دائما. لماذا؟ لأن الأول لم يكتفي بالمرحلة التفهيمية، كان دائما يتأمل في المطالب، يفكر، يتدبر بينه وبين نفسه. أما الآخر لا، مجرد يحضر الدرس ويسجل ويروح يحفظ الدرس ويرجع تناسي شيء إذا كان هكذا. فهذا لا يمكن أن يصل إلى مرتبة التحقيق، لابد يكون في نوع من الاجتهاد الذاتي والتفكير حتى تتشكل عنده ملكة الاجتهاد، ملكة التحقيق. هذه نقطة مهمة لابد الإخوة يتوجهوا إليها. مجرد الانفعال حتى لو بقيت 50 سنة تحت منبري هذا لن تصير محقق إلا أنت كان عندك جهد ذاتي. نعم يصير عندك معلومات كثيرة، حافظ معلومات، ولكن لا يمكن أن تستقل بنفسك. بد الإنسان في النهاية يفطم من الأستاذ كالطفل الذي ينبغي أن يفطم عن ثدي أمه، لابد أن يفطم حتى يعتمد على نفسه، وهذا تكون بالتدريج طبعا بالتدريج. فلابد أن الآن يكون عندك جزء من وقتك للتفكير للتأمل في المطالب حتى تحصل هذه الملكة اللي هي الغاية من التعليم في الواقع، الغاية من التعليم مجمع المعلومات، ولا هذه السيديات هذه تحمل مئات الكتب فيها وهي جمادات، مو كمال هذا الإنسان يحمل معلومات. لابد أن تكون عندك ملكة التحصيل، ملكة التمييز بين الخطأ والصواب والحق والباطل، مع القدرة على استعمالها استعمالا صحيحا. وهذا لا يأتي إلا بالتعليم والتعلم الفكري المستقل. جيد، هنا الشيخ يقول أنه العلم السابق الموصل للعلم اللاحق على أنحاء، إما يكون ملزوم المطلوب كالقياسات الاستثنائية المتصلة، أو معارض المطلوب كالقياسات الاستثنائية المنفصلة، أو كلي فوق المطلوب كالقياس، أو جزئي تحت المطلوب كالاستقراء، أو جزئي مع المطلوب كالتمثيل. واضح أم لا؟ هذا يكون أيضا، هذا بالنسبة للتصديقات والتصور نفس الشيء، جنس أو فصل. واضح أم لا؟ عرض عام عرض خاص. هذه أنحاء العلوم السابقة الموصلة للمطلوب. هنا في سؤال أنا أطرحه عليكم. نحن قلنا أن شرط التعليم والتعلم عند الشيخ، التعليم والتعلم مطلق التعليم والتعلم، هو أن يكون كليا في المعقولات لا جزئيا، وأن يكون موصلا، أليس كذلك؟ طب ماذا تكون في الاستقراء والتمثيل الذي ينطلق من الجزئيات، يشاهد زيد ضاحك، يشاهد عمرو ضاحك، أو ينتقل من حكم جزئي إلى حكم جزئي آخر، كيف هذا يصدق عليه التعليم والتعلم؟ كيف هذا يصدق عليه التعليم والتعلم؟ نعم هو المنطلق من جزئي. ده ما له علاقة باللي إحنا نتكلم التصديق صح ما تصدق، أما اليقين والظن واحد واحد. نعم لا 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 التجربة. نعم أحسنت، بارك الله فيك، أحسن. هذا ما قلنا، يرجعان القياس الاستقراء والاستقراء والتمثيل يرجعان إلى القياس. هذا أحسن كل بعد، هو بالنتيجة صحيح زيد ضاحك عمرو ضاحك في النهاية عليكم السلام يضع صورة كل إنسان إما زيد أو عمرو أو بكر. ما هي لا الكبرى هذه القياس الخفي، هذا في التجربة. وبعدين ما يضر أصل الإشكال، ما هو منطلق من الجزء بالنتيجة، تقول مآله إذا القياس. نعم نعم مو منضم إليه قياس، أخر مآله إلى القياس، يعني ولا ينتقل مباشرة من الجزئية الكل إذا كان فيه قياس، هو لا يصح أن يعبر عنه، لكن في الواقع هو يريد لسان حاله يقول هكذا، أن كل إنسان إما زيد أو عمرو أو بكر، لسان حاله هو لم يصرح ولا لا يمكن له أن يشذل. والتمثيل نفس الشيء كبرى، كل مسكر حرام مثلا، ولا يمكن أن ينتقل من حرمة الخمر إلى حرمة النبيذ دون هذه الكبرى. واضح؟ فالضابطة موجودة. طيب قال والشيء الذي إذا وقع التصديق به كان تصديقا بالقوة بشيء آخر فهو إما ملزومه وإما معانده أو كلي فوقه أو جزئي تحته أو جزئي معه. والملزوم إذا علم بالفعل كان ذلك العلم، كان ذلك العلم علما بالقوة بلازمه، وذلك بالقياس الاستثنائي من شرطيات متصلة. طبعا يقول الملزوم إذا علم بالفعل كان ذلك علما بالقوة مو بالفعل. لماذا؟ لأنه في النتيجة لابد أن يلاحظ جهة التلازم، جهة اللزوم. وذلك بالقياس الاستثنائي من شرطيات متصلة، كلما طلعت الشمس فالنهار موجود ولكن الشمس طالعة. واضح؟ إذا علم أن الشمس طالعة يكون بعد كونها بعد علمه بالتلازم مباشرة يعلم بالنتيجة، وهي أن النهار موجود. والمعاند إذا علم بالفعل كان ذلك العلم علما بالقوة بمعانده. بأي نحو؟ بأنحاء مختلفة، إما برفعه عند وضع ذلك، أنا أقول العدد، إما زوج وإما فرد. فإذا وضعت الفرد ارتفع عليه الزوج، ولكنه فرد فارتفع الزوج. وإذا رفعت الفرد وضع عليه الزوج، قال إما برفعه عند وضع ذلك أو وضعه عند رفعه ذلك، يعني ذلك المعاند. هذا واضح. في أي قياس هذا؟ قال وذلك بالقياس الاستثنائي من شرطيات منفصلة، العدد إما زوج أو فرد ولكنه زوج فليس بفعل. والكلي إذا علم وجود حكما عليه من إيجاب أو سلب، أو وجود إذا علم وجود حكم عليه من إيجاب أو سلب بالفعل كان ذلك علما بالقوة بالجزء الذي تحته بطريق القياس. يعني علمنا أن الإنسان الذي يعلم أن كل إنسان ضاحك فقد علم بالقوة بأن زيدا ضاحك، أو كل إنسان ليس بحجر علم بالقوة أن زيدا ليس بحجر. واضح أم لا؟ هذا إذا علم وجود حكم عليه من إيجاب أو سلب بالفعل كان ذلك علما بالقوة بالجزئي الذي تحته بطريق القياس. ماذا يصير علم بالفعل؟ إذا انضم إليه الصغرى، نعم كما سيأتي. والجزئي إذا علم وجود حكم عليه بالإيجاب أو السلب كان ذلك ظنا بالقوة، إن صورة الاستقراء لا تفيد له اليقين، كان ذلك ظنا بالقوة بالكل الذي فوقه إن كان المعلوم حكما في بعض الجزئيات قد ضحك في زيد وعمر وبكر. إذا علمت هذا فقد ظننت بالقوة أن كل إنسان ضاحك، وذلك بالاستقراء الناقص. أما متى يكون العلم بالجزئيات علما بالقوة بالكل؟ إذا كان استقراء تام. لذلك قال أو كان علما بالقوة بالكل الذي فوقه إن كان المعلوم حكما يعم كل جزئي، وذلك بالاستقراء التام. هذا واضح. والجزئي إذا علم وجود حكم عليه كان ذلك ظنا أيضا بالقوة، لأن أيضا التمثيل لا يفيد إلا الظن، ظنا بالقوة في جزئي آخر، طبعا جزء آخر أنه كذلك له هذا الحكم كالنبيذ أنه حرام. لماذا؟ إذ كان يشاركه في معنى النبيذ يشارك الخمر في الإسكار، إذ كان يشاركه في معنى، وذلك بالقياس التمثيلي الذي هو قياس العلة عند الفقهاء. فالحاصل قال فإذا كل صنف من الظن والعلم المكتسب، يعني مطلق التصديقات، إذا كان اكتسابه ذهنيا فهو بعلم أو ظن سابق، فبعلم أو ظن قد سبق، فبعلم أو ظن قد سبق. سواء كان بتعلم من الغير على وهو الفهم أو التفهيم أو باستنباط من النفس، سواء كان فكر، طبعا استنباط هنا تنصرف الفكري لكن هو الأعم يعني من الفكري والحدسي. ثم يقول وليست هذه كلها سواء في كونها علما بالقوة، بل قوة بعضها أقرب وقوة بعضها أبعد. هنا يشير الشيخ إلى مطلب آخر بعد أن ثبت أن كل تعليم وتعلم ذهن فبعلم قد سبق ظنيا أو علميا. يقول الإيصال إذا المطلوب مشكك متفاوت شدة وضعفا قربا وبعدا. واضح أم لا؟ حنضرب من أمثلة متعددة. وإذا كان العلم الذي سبق ظنيا فالمعلوم سيكون ظني، التصديق سيكون ظني. يكون ظني شيء طبيعي. شكرا. أنت دليلك ظني، المدلول شيء ظني، دليلك علمي يقيني، المدلول يكون يقيني. نعم أي معلوم. نحن الآن في القياس، تعال إلى القياس خلينا نمشي بالترتيب اللي احنا قلناه هذا. القياس الاستثنائي المقتصر، كلما طلعت الشمس فالنهار موجود. بلا شك بعد علمك بالتلازم أنت إذا علمت أن كلما طلعت الشمس أن الشمس طالعة فعلا تعلم مباشرة أن النهار موجود، لأن طلوع النهار لازم لليه؟ لطلوع الشمس، لازم بين. لكن مثلا نقول غيبة النجوم، لو قلت كلما طلع النهار فالنجوم غائبة، هذا لازم بين أم غير بين؟ هذا غير بين، مو واضح، لأن هذا فرع الليل. قل أن النهار موجود، وقل إذا كان النهار موجود فالنجوم غائبة. فإيصال طلوع الشمس إلى غيبة النجوم أبعد من إيصالها لطلوع ليه؟ النهار. وقص عليها لازم اللازم لازم اللازم إلى آخره، شو طبيعي مراتب من القرب والبعد. فالانصراف الذهني، الانصراف الذهني يتفاوت من لازم إلى لازم آخر. طبعا هنا تتضح قوة الحد، يعني قوة الحد تتضح هنا لنا. الإنسان اللي هو حدس معتدل ربما ينتقل من ملزوم إلى لازم واحد أو لازمين، صحيح؟ اللي حدسه قوي ينتقل إلى الخامس إلى السادس، والحدس وهذا يعني دفعة واحدة خمس ست لوازم بالنسبة لواحد. قوة الحدس قلنا أن هذه هبة من الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأيضا بالتمرين، بالتمرين بالتعمق بالتأمل بالتدريب عشان يصير عنده أسرع بجزء الخبير، سرعة فهمه أكثر من إنسان مبتدئ، هذه معلومة مطلق الخبير. واضح؟ ليه؟ لأن هذا نوع من أيضا قول ملك عنده، فيفهم بسرعة، يكون أسرع فهم المطالب، أقصر أسرع حدسا للمطالب، أكثر حدسا للمطالب. واضح؟ فيتأتي بالطبيعة وبالتدريب والتمرين والرياضة، الرياضة العقلية. وأنت نصيبك ما أفاض الله سبحانه وتعالى عليك هذا الأمر حسب الملكة التي هي موجود فيها. يعني الشيخ رحمه الله يقول في المباحثات على ما يحضرني أنه إن اصطياد المعقولات كاصطياد الحيوانات، الصياد الذي يذهب إلى الغابة كل يوم يكون نصيبه من الصيد أكثر من الذي يذهب كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، صحيح؟ معلوم. هذا يومين بيذهب، يكون مقدار الصيد أفضل من الذي يذهب إلى الغابة كلها. فيقول هكذا من أكثر مراجعة بقاع المعقولات كان نصيبه منها أكثر من غيره. الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين الإنسان المجتهد وبين الإنسان المتقاعد، لا يستوي المجاهدون والقاعدون. الإنسان يومين بتأمل بيحصل ويتباحث، وهو طبيعي اللي يكون نصيبه من العلم ومن الملكة ومن القدرة أكثر من الذي هو ها هكذا مجرد حروف تشريفاتي بدون أي تعب بدون أي مجهود بدون أي عناية، شو طبيعي يكون هذا ما يذهب إلى الغابة إلا قليل، أما الآخر يومين هو بيروح، فالله يعطي وما هو على الغيب بضنين يعطي. فمن أكثر مراجعة بقاع المعقولات كان نصيبه منها أكثر من غيره، هذه كلام الشيخ وحده نفس الشيء. صحيح العكس هبة من الله سبحانه وتعالى، لكن كل واحد له نصيبه منها، أنت يمكن أن تثقلها أكثر بالمجاهدة وبالرياضة. طيب هذا بالنسبة مثلا للقياس الاستثنائي. القياس الاقتراني، هنا الشيخ يركز على القياس الاقتراني، يقول علمك بالكبرى هو علم قريب جدا بالنتيجة. لماذا؟ لأن الصغرى مندرجة فيها، يعني في الكبرى. أنت إذا علمت أن كل إنسان ضاحك وتبينت لك فقد علمت بالقوة القريبة من الفعل التي كالفعل، فأن زيدا إيه؟ ضاحك هو النتيجة، واضح؟ هذا علم القوة القريبة من الفعل، مجرد انضمام الصغرى تظهر نتيجة عرضه. لماذا؟ لأن الصغرى هنا وهو زيد إنسان مندرجة في الإنسان ضاحك، لأن الحكم مشرطا يسري إليه، هو كل إنسان ضاحك، يعني كل ما يقال عليه إنسان فهو ضاحك، يبقى المصداق ما هو كل ما يقال عليه إنسان زيد عمرو بكر، كل إنسان ضاحك، هذا حكم هذا الموضوع حكم الإنسان مباشرة يسري إليه إلى جزئيات إلى المصدر. فعلمك بالكبرى يندرج فيه العلم له بالنتيجة، أليس كذلك؟ أما علمك بالصغرى كيف يكون؟ هل يستلزم علمك بالكبرى؟ أحسن ما يستلزم. يعني إذا علمت أن زيدا إنسان، هل علمت أنه ضاحك؟ ليش؟ إن الكبرى مو مندرجة في الصغرى. زيد الإنسان لا تستلزم العلم بأن زيدا إيه؟ ضاحك. اللهم إذا علمت أن كل إنسان ضاحك بعد ذلك. الصغرى مو مندرجة في الكبرى، لكن العكس صحيح. فتحتاج إلى عناية، فتكون العلم بالصغرى يستلزم العلم بالنتيجة، لكن أي استلزام؟ استلزام قريب أم بعيد؟ بعيد. صحيح في كل واحد منهما مشروط بانضمام الأخرى إليه، سواء علمت بالكبرى مشروط بانضمام الصغرى، وإذا علمت بالصغرى لمشروط بانضمام الكبرى حتى تحصل نتيجة، نتيجة مؤلفة مقدمة واحدة ومقدمتين، ولكن مع هذا لا يستوي العلم بالكبرى يكون أقرب بكثير للنتيجة من العلم بالإيه؟ بالصغرى. هنا يقول الشيخ لماذا؟ هو نحن إذا علمنا بأن زيدا إنسان نقول كل محمول على الإنسان فهو محمول عليه على زيد، لأن المحمول على المحمول محمول بعد، أليس كذلك؟ والمحمول على الإنسان يعني الضاحك، يقول هذا وإن كان حقا صحيحا، ولكن هذا ليس متضمن في الصغرى كتضمن الصغرى في الكبرى، ليس متضمنا فيها، هذا لازم خارج مباين عقلا صحيح، محمول المحمول محمول، لكن هذا مو مندرج، هذا مباين مفارق، واضح ام لا؟ فبيقول لا يستويان ابدا. هذا مثال للقرب والبعد والبعد في استلزام الملزوم للازمه بالنسبه للقياس اللي هو ان الشيخ يبحث عنه. توجه ماذا يقول؟ لا مو على الفرد، يعني محمول المحمول محمول، ليش مش قصة يعني؟ إذا كان زيد إنسان كل ما يحمل على الإنسان مطلق الحمل على الإنسان يحمل على زيد بعد، ومندرج تحته حبيبي، كل ما يقال على شيء يقال على ما يقال عليه، هو طبيعي، ولكن ليس متضمن، ليس مندرج فيه. يقول وليست هذه كلها، يعني هذه العلوم السابقة أو التصديقات السابقة، ليست هذه كلها سواء في كونها علما بالقوة، بل قوة بعضها أقرب وقوة بعضها أبعد، فإن اللازم ليس متضمنا في الملزوم، هذا واضح، اللازم مباين للملزوم، وإذا لم يكن لزومه إذا لم يكن لزومه على سبيل وضع وحمل، هذه العبارة لا تخلو من إغلاق يقول اللازم ليس مضمنا في الملزوم إلا إذا كان اللازم على نحو الوضع والحمل. ما معنى هذه العبارة؟ معناها مثلا لو قلنا كل متغير حادث، الحدوث لازم للتغير، أليس كذلك؟ وهو مضمن في القضية، جزء القضية. كل إذا كان هكذا نعم اللازم الأصل ألا يكون جزء الملزوم، ليس مضمنا في الملزوم مباين له، لكن كيف يصير مضمنا؟ قال يصير جزء القضية على وضع الوضع والحمل. الحدوث لازم للتغير صحيح، ومضمن فين؟ مو في التغير، في نفس القضية، في نفس الخبر مضمن فيه. قال إلا إذا كان، إذا لم يكن لزومه على سبيل وضع وحام، حيث يكون متضمن في القضية، لازم الموضوع داخل في القضية، هذا لا علاقة بالنص. فإن إذا هنا شرع في الاستدلال إن في كيفية تضمن الكبرى الصغرى أو النتيجة، فإن إذا قلنا كل باء ألف، فمعنى هذا القول كل واحد مما تحت باء ومما يوصف بباء ويوضع لباء فهو ألف. هذه كلها اصطلاحات مترادفة مرت بنا في بحث القضايا في منطق الإشارات معنى الحمل. كل باء ألف يعني كل ما يقال عليه باء، أو كل ما يوصف بباء، أو كل ما يوضع لباء، هذه كلها مترادفات يقال عليه ألف. مو أن معنى باء ألف حمل الأولي وحمل إلا باب مجاز تسامى، الحمل الحقيقي والحمل الصناعي، الحمل العلمي. ماشي أي علاقة، إحنا الآن بنتكلم على عقد الوضع. عقد الوضع ما معنى عقد الوضع؟ عقد الوضع هو أن يأتي الموضوع الخارجي مثلا بوصفه العنواني، مو بذاته المصداق، ما يأتي إلى الذهن بعد. المصداق الخارجي ما يأتي إلى الذهن، المصداق العين المتأصل في الأعيان ما يأتي إلى الذهن، يأتي مفهوم. الخارج بما هو خارج لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، مو ذهن. واضح أم لا؟ الموضوع بوصفه العنواني، هذا معنى عقد الوضع. عقد الحمل هو اتصاف الموضوع بالمحمول، واضح أم لا؟ هذا مر بنا في منطق الإشارات، فرق بين عقد الوضع وعقد الحمل. عقد الوضع يعني هو هذا بين الشيء، كل ما يقال عليه الموضوع، كل ما يوصف للموضوع، كل ما يوضع للموضوع، وهل كل ما كان كذا فهو يتصف هذا، هذا معنى الحمل بنحو واضح. وكل فمعنى هذا القول كل واحد مما تحت باء ومما يوصف بباء ويوضع لباء فهو ألف. فقد ضمننا موضوعات باء في هذا الحكم، يعني كل هذا مندرج في باء، كل مصادق باء تحت باء مضمنة فيها. فهذه المعرفة بالقوة التي كأنها فعل، كأنها فعل، كأنها فعل. وبعد الجهل الذين يشكلون على الشكل الأول أنه هو النتيجة موجودة في القيام في الكبرى، موجودة في النور الفعل، النور الفعل، النور الفعل، نعم بالقوة القريبة جدا من الفعل، النور الفعل. وسيادة الشيخ هذه الأشكالات، أكثر كل هذه الأشكالات السخيفة هذه مذكورة في هذا الكتاب وردد عليها الشيخ، الأشكالات المعرفية والأشكالات في تشكيك في القياس وتشكيك في منهج العقل السام. ثم يقول والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر، ها ليس علما بالقوة بأن الأكبر موجود له، يعني موجود للأصغر مو العكس. أتفاق ثبوت الأكبر للأوسط يتضمن ثبوت الأكبر للأصغر، أليس كذلك؟ لا العكس، ثبوت الأوسط للأصغر لا يتضمن ثبوت الأكبر، لا، لأن الأكبر لازم للأوسط مو داخل في الأوسط، واضح أم لا؟ أما الأصغر تحت الأوسط، والأكبر ليس لا تحت الأوسط ولا تحت الأصغر، بل العكس، الأصغر تحت الأكبر، واضح أم لا؟ العكس. لذلك يقول والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر، يعني العلم الصغرى، ليس علما بالقوة بأن الأكبر موجود له إذا كان الأكبر مجهولا. فإن كون الأكبر للأصغر يعني النتيجة بعد ليس مدرجا في كون الأصغر للأوسط، أعتقد تصحيف أو تسامح، يعني في كون الأوسط للأصغر، والأصغر للأوسط صححها، وكانت ليس هناك نسخة بدلا ولكن لا تصح بهذا الوضع من باب التسامح. في كون الأوسط للأصغر كأنه محصور تحته، بل الأمر بالعكس، الصغرى تحت الكبرى مو الكبرى تحت الصغرى، واضح أم لا؟ بل الأمر بالعكس. فإنك إذا علمت أن كل باء ألف فقد علمت أن كل موصوف بباء هو ألف، طبيعة. فدخلت فيه الموصوفات بباء، يعني دخلت فيه باء ألف، فدخلت فيه الموصوفات بباء. وأما إذا علمت أن كل جيم باء فلم يدخل ألف، جيم باء هذه الصغرى، جيم حد أصغر، باء حد أوسط، فلم يدخل ألف وهو الكبرى، حد الأكبر أسف، وهو الحد الأكبر. أما إذا علمت أن كل جيم باء فلم يدخل ألف، يعني إذا الذي هو محمول على باء، يعني لا، إذا علمت بالصغرى لن تعلم بالحد ليه بالأكبر. أما إذا علمت أن كل جيم باء فلم يدخل ألف الذي هو محمول على باء، يعني الأكبر الذي هو محمول على الأوسط، في هذا يعني في هذه القضية لا بالفعل ولا بالقوة، لا بفعل ولا قوة، لأن قولنا كل باء ألف معناه كل موصوف بباء وداخل تحت باء فهو ألف، وليس قولك كل جيم باء معناه كل جيم هو كل محمول باء. لطيفة، كل باء جاء كل جيم باء، ليس أن كل جيم محمول باء، مو صحيح هذا كلام، حتى يلزم العلم بليه باللازم، العلم بالأكبر، وإن كان محمول المحمول محمول، لكن هذا ليس منظما، كان حقا وليس منظما، لذلك يقول توجه. وليس قولها كل جيم باء هذه الصغرى، معناه كل جيم هو كل محمول باء، يعني كل جيم هو ألف، وهكذا الأمر. إذ الكلية في جانب في جنب الموضوع، هذه قاعدة بين فنطق الإشارات، وده قاعدة كلية، الكلية والصور في جانب الموضوع للمحمول، واضح؟ ده نقسم القضية إلى كلية وجزئية، مو المحمول دائما كلي، إن الكلي هو المحمول، الجزء ما يحمل بعد، تعريف الكلي هو الذي يحمل، الجزء ما يحمل، الجزء الحقيقي، فالمحمول دائما كلي، فتقسيم القضايا إلى كلي وجزئي وشخصي وإلى آخره بالحظ له الموضوع، حصل موضوع حيثيات الذي يعين محور الحكم هو حيثية الموضوع، حيثية تقليل في الموضوع، أهم شيء لابد يتعلمها الإنسان المتعلم والمتدرب، الموضوع أهم شيء، إذا شخصت الحيثية كان الحكم صحيح. فيقول الكلية في جانب الموضوع، إحنا ما عندنا محمول كلي وجزئي، كل جزء هو الموضوع. فإن الكلية، إذ الكلية في جنب الموضوع، هذا بينه في المنطقة. فإن قال قائل إنه إذا كان كل جيم باء كان جيم موصوفا بكل محمول لباء، يقول صحيح، فذلك وإن كان حقا، ولكن فليس مفهوم نفس اللفظ لا الموضوع ولا المحمول، يعني ما نفهم من جيم ولا نفهم من باء ألف، لا جيم ولا باء يتضمن ألف، فليس مفهوم نفس اللفظ سواء الموضوع أو المحمول، بل هو لازم عن، يعني غير مضمن فيه. إذا قلت كل باء، هنا يرجع ثاني الصور، فمفهوم كل موضوع تحت باء، واضح لا؟ إذا قلت كل باء فمفهومه كل موضوع تحت باء، ولكن كل جيم باء باء ضمن، إذن جيم ألف، لأن ألف غير مندرجة لا في جيم ولا في باء، ليس معناه أن كل جيم محمول عليها محمول باء، وإن كان حق، ولكن هذا ليس مضمن، هذا ليس بين. هنا الشيخ ماذا يريد أن يقول في النتيجة؟ يقول الترتيب مهم يا أخي، الصغرى قبل الكبرى، وهو من فرق صناعة المنطق، وهذا أمر مبديهي، هذا صناعة، هذا إحنا نقول لكل منطق بديهي، هذا إنسان مغفل، المنطق مو كله بديهي، من الذي قال ضع الكبرى قبل الصغرى؟ الصانع المعلم،
موت الإنسان في الشارع ما يفهم القضية. الصغرى قبل الكبرى، هذه بالحرف الصغرى والكبرى، نقول الحد الأوسط أين يكون محمول في الأصغر موضوع، هذه قلقة لا صناعية يا حبيبي، تدقة وما زاد عن ذلك كان أعظم موضوع باب أول. النتيجة قريبة حسب الحاجة، أنا قلت التعوب الحسب لكن ليس بديهية، قريبة وقريبة قلنا دخلنا وقعنا في القرب والبعد فهو مشكك أيضا بحسب نفسي وبحسب قوة الحدس عند الشخص. كان مو بديهي، نعم هو احنا قلنا الشكل الأول بديهي، لكن فزلقت بهذا الشكل أن تكون الصغرى قبل الكبرى والأوسط محمول على الصغرى موضوع هذا قضاء الصناعية، هذا حبيبي العام يفهمها، العام يفهمها، أو لابد يكون الكبرى كلية والصغرى موجبة، هذا ما يفهمها بديهي، هذه كبرى كلية والصغرى موجبة، أو لابد من تكرار الحد الأوسط مش حتى الشرط العام، أو لا ينتج من جزئيين لا يكون من سلبيات من سالبتين، هذا قضاء قضاء صناعية مو بديهية هذه. نعم تحجيل دليل، تقول لي ما الدليل؟ أو ذاك المرحوم الشيخ مظفر ارجع الشرائط العامة والشرائط الخاصة كلها أقام على أدلة مستدلة كلها مو بديهية، مو بديهية. نعم الشكل الأول بديهي، بعد الوضع صار بديهي الإنتاج، بس من الذي وضعه على الشكل؟ من الذي علمك هذا؟ هو معلم الأول ومن تبعه بعد. نعم لا حتى الشكل الأول، حتى الشكل الأول شرط الشكل الأول أن يكون صغر مجابة والكبرى كلية، من يعرف هذا غير المحترف؟ بديهة مو بديهة، اختصاصها بالمحترف، لا لا مش مقفول عنها، مش مقفول، تعلم هذه مو ينبه، علمك شيء جديد، لا حبيب مقفول عنك، يعني لو تعلمها للجاهل يقول لك نعم نعم أحسن أنا فاهم، لكن الأخذ بتعلمه شيء جديد، يعني تقول الصغرى موجبة والكبرى كلية، ما يقول لك أحسن تنبهتني إليها هذا الأمر، مو نبهتني أنت علمتني شيء جديد، أنا ما كنت أجهل أن الصغرى بتكون موجبة، كنت أجهل أن الكبرى تكون كلية، ما يفهم تعليم مو تنبيه. طيب ثم يقول وليس يجب أن يظن أن معنى قول أرسطو فبعلم سابق أن هذا السبق هو في الزمان بل بالذات، هذه نقطة لطيفة، كانت هي نقطة فلسفية، يقول كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، قطعا سبق سبقا عليا ذاتيا، لأن نقول هذا أصلا مفروض في حد التعليم أن يكون موصل، موصل يعني علم، والعلم متقدمة بالإيه؟ بالذات، هذا الأصل أن يكون بالذات، لكن هل هناك تقدم آخر؟ يقول نعم في بالزمان، المشترك أنه بالذات دائما المتقدم علة ذاتية للمتأخر مطلقة بسائر التصورات والتصديقات، ولكن ليس كل متقدم متقدم فقط بالذات، قد يكون متقدم بالإيه أيضا بالإضافة إلى الذات، يكون بالزمان مثلا الكبرى، الكبرى إذا علمنا الكبرى ابتداء أن كل إنسان ضاحك، فهذا بالإضافة إلى تقدمه الذاتي على النتيجة هو متقدم بليه؟ بالزمان بعد، أنا أعلم أن كل إنسان ضاحك هذا من سنة، ولا أعلم أن زيد ضاحك، عندما أعلم أن زيد هذا إنسان قلت نعم هو ضاحك، صحيح أم لا؟ قل لي زيد، أقول لك زيد هذا إنسان، قلنا أقول إذن فهو ضاحك، فواضح أن هنا نتيجة متأخرة سنة من الزمان عليه على الكبرى، لابد أن تنقح الأول الموضوع الصغر، وهذا متصل بالحد الأوسط أم لا؟ الأمر عليه واضح؟ عندما هذا يضرب الشيخ مع ذلك مثال في هذه المسألة، أن مثلا يقول كل دينار 100 درهم، أليس كذلك؟ كل دينار 100 درهم، تقول ما الذي في يدي هذا؟ هذا 100 درهم أليس 100 درهم؟ أقول لك أنا ما أدري الذي في يدك، هذا إذا كان دينار فهو 100 دينار، إلا إذا لم يكن دينار فهو ليس 100 دينار، فمشروب بعلم به قد يبقى هو في قابض عليه بيده ساعة من الزمان، وأنا لا أدري هل 100 درهم أم لا، فأنا أعلم كل دينار 100 درهم لكن لا أعلم ما الذي في يدي 100 درهم، لا مجرد تضح لا أقول دينار أقول فهو 100 درهم، تأخرت النتيجة ساعة من الكبرى، واضح أم لا؟ تأخر الساعة، فالتأخر الزماني معقول الذي يعلم بالصغرى بالكبرى أو بالصغرى نفس الشيء، صغرى باب أولى بعد، أعلم أن هذا زيد الإنسان عامة الناس، ما يعلم أن الإنسان ضاحك أو ناطق مثلا، واضح أم لا؟ ضاحك مثلا أو كاتب يعلم بعد إذا علم الكبرى، فهذا الصغرى والكبرى كل واحد منها على حد سواء متقدم بالزمان على النتيجة بالإضافة إلى التقدم الذاتي طبعا والطبع. واضح أم لا؟ ولكن أنت إذا علمت بالكبرى فإذا علمت بالصغرى علمت بالنتيجة دفعة واحدة، بحيث تكون حصول النتيجة لك وحصول الصغرى لك في نفس الايه؟ في نفس الزمان. أحسن، هذه نقطة لطيفة، ما في حال منتظر بقى. هذا لزوم العقل القهري مباشرة أن تعلمها، إلا إذا شككت فيها. بقول لك إذا علمت أنا صدقت، ولا إذا شككت توقف. أنا بقول إذا أنت مطمئن بالصبر الكبرى تعمل كل إنسان ضاحك قطعا جزما، ومجرد تقطع بأن زيد إنسان وبعد ثانية أو جزء من الثانية تعلم أن زيد ضاحك، لا مباشرة دفعة بالنسبة التناقض بعد الوقت. توقفت ثانية يعني شككت. أحسنت، توقفت يعني شككت بعد. والفرض أنك لما شككت بقول لك إذا علمت بالكبرى أولا ثم علمت بالصغرى ثانيا علمت بالنتيجة في نفس الوقت الذي مع الصغرى. واضح أم لا؟ لأنه يصير لو توقفت يعني شككت، والفرض أنك علمت بها أنت ما علمت بها. واضح أم لا؟ مجرد علم يكون معه، لكن يصير تقدم إيه؟ تقدم الصغرى على النتيجة، تقدم إيه؟ بالذات تقدم بالعلية، نعم هذا محفوظ يعني في المرتبة، لأنه علة لها في العلة التامة كما عرفتها في الرسالة مع معلولها دائما، لكن التقدم يصير في الايه؟ في المرتبة، في العلية، في الذات، في الربة العقلية. ولا هو معنى نفس الشيء، نفس الشيء. إذا ظننت، ما التوقف يعني الشك، إذا ظننت بالجزئيات واضح لا؟ مجموعة الجزئيات ظننت مباشرة بالنتيجة. إذا ظننت بحكم الخمر أنه حرام انتقلت، وأنت أنت الآن عندك ظن، أقول عندك علم، عندك علم بأن النبي مسكر، وعندك علم أيضا أن الخمر حرام لأنه مسكر، طبعا لأنه مسكر عن نحو الظن. فمجرد هكذا إذا علمت أن الخمر حرام لأنه، إذا ظننت أن الخمر حرام لأنه مسكر، ظننت قط مباشرة به بإسكار النبي، بحرمة النبي، حكم الشرعي دفعي مع علمك بحرمة الخمر لإسكاره. فمجرد تظن أن الخمر حرام لإسكاره في نفس الوقت دفعت تظن أن النبيذ حرام، تظن بحرمة النبيذ دفعت أنواعه. ما في فرق، بحثنا أمه في اليقين والظن، بحثنا في مطلق التصديق، يقع التصديق بالنتيجة دفعة واحدة. ونفس الشيء ولما طلعت الشمس النهار موجود، مجرد تعلم بأن الشمس طالعة دفعة في نفس اللحظة تعلم أن النهار موجود. واضح، ولكن يبقى التقدم بالذات محفوظ لأنه علة، الملزوم علة للازم، المقدمات علة للنتيجة. قال وليس يجب أن يظن أن معنى قول أرسطو في علم سابق أن هذا السبق هو في الزمان، في الزمان مفروغ عنه، بل بالذات. فمن الأشياء ما نعرفها الآن بالفعل كنتيجة، إذا كانت معنى معرفة قديمة بالقوة التي كأنها فعل يعني بالكبرى، وتكون تلك المعرفة يعني بالكبرى قد سبقت بالزمان، نعلم بالنتيجة وقد علمنا بالكبرى قبل ذلك، فإذا انضمت إليها الصغرى واضح وقعت معها النتيجة، ولكن هذه النتيجة متأخرة زمان عن الايه؟ عن الكبرى كما بينا. فمن الأشياء ما نعرفها الآن بالفعل، اكتب كنتيجة، إذا كانت معنا معرفة قديمة بالقوة التي كأنها فعل كالكبرى، وتكون تلك المعرفة يعني المعرفة بالكبرى قد سبقت بالزمان. هو أصلا مجرد تقول بالقوة يعني زمان بعد، فخلنا في القوة يعني الزمان. وبعضها إنما نعرفها مع العلم المحتاج إليه في أن نعلمه، يعني في مقدماته مثلا، مقدمات أو جزئيات أو الأصل. وبعضها يعني بعض الأشياء إنما نعرفها مع العلم المحتاج إليه يعني الموصل إليها في أن نعلمه، الذي لو سبق في الزمان لكان علما بالقوة القريبة جدا، الذي لو سبق في الزمان لكان علما بالقوة القريبة جدا. أن يقول علما بالقوة القريبة جدا ثم بعد ذلك يقول هي علما إيه؟ معه دفعة واحدة سيستدعي الكلام، ولا هو علما بالفعل بالنتيجة، مو علم بالقوة القريبة جدا، علم بالفعل. ومثال ذلك أنك إذا فرضت حدا أكبر وأوسط وأصغر، وكان الأوسط حاصل الوجود للأصغر، وأنت تنظر هل الأكبر للأوسط لم لينتج، وأنت تنظر هل الأكبر للأوسط، يعني أنت عالم بالصغرى الآن، هو عقص الشيخ واحد سيان يقول أنت عالم بالصغرى الآن وتنتظر ثبوت الحد الأكبر للأوسط، يعني ثبوت الكبرى، وأنت تنتظر هل الأكبر للأوسط، يعني هل الكبرى، نعم ثابت، لا للأوسط ثابت له، لينتج منه الأكبر للأصغر، يعني لينتج نتيجة، أنت تعلم بالصغرى ومنتظر الكبرى حتى تعلم بالنتيجة. فإذا بان لك أنه للأوسط، يعني أن الحد الأكبر للأوسط، بان لك في الحال أنه للأصغر في الحال، ولن تحتاج أن تنتظر شيئا وأن تنظر في تأليف الأصغر مع الأوسط لأنك عالم به، بل يتبين لك الأمران معا في الزمان، معا في الزمان. فهنا تكون معرفة الكورة مو بالقوة معرفة النتيجة، بالفعل معرفة النتيجة. ولم تحتج أن تطلب بعد وجودك الأكبر للأوسط، يعني بعد إثباتك، نقول إثباتك الأكبر، ولم تحتج أن تطلب بعد إثباتك الأكبر أو وجودك الأكبر للأوسط أنه موجود للأصغر، ولا في أقصر جزء من الزمان لو كان ضواب، وليس الشك توقف لو جزء من ثانية الشك، واخترت أنك علمت. لكن هذا العلم السابق إنما وسأدخل، إذن كيف ما في تقدم يعني للكبرى على النتيجة بهذا النحو؟ كلها في تقدم، لقد تقدم بالذات والزمان. لكن هذا العلم السابق إنما هو سابق بالذات، يعني بالعلية، وإليه توجه أول الطلب أيضا بالذات. أنت لم تتوجه، لو لم تتوجه قولي بالذات يعني في بعض هي النقطة لطيفة، هذه مشكلة كبرى بين الفلاسفة والمتكلمون في مسألة الحدوث الذاتي للعالم في الزمان. هو المتكلمون ماذا يقولون؟ المعركة هذه الكبرى تدرك على حدوث العالم قدم العالم، على أي أساس؟ إن هو المتكلمون بوصل فقهاء ودباء عرفيون قالوا احنا والله ما نفهم هذا، إذا كان المعلوم مع العلة كيف تكون العلة علة والمعلوم معلوم؟ ومعه بعد أحسن ما نفهم هذا الغرفة، ما نفهم لذلك أبو حمد الغزالي سمحه الله في تهافت الفلاسفة عناوين ما شاء الله عناوين كلها استفزازية، أن الله عند الفلاسفة ليس بخالق، الله عند الفلاسفة ليس بفاعل، سيدر جميع العوام واضح أم لا؟ فيقول نعم إحنا ما يفهم مخالق، الله عند الفلاسفة مخالق، لأن الخالق لابد أن يكون موجود أولا ثم يخلق ثانيا ثانيا في الزمان بعد، أما إذا كان معه نوم خالق يعني إحنا ما نفهم خالق يعني إيش علة، يعني هذا مو علة بعد، شو الشرك من العالم شريك الداري وحسن هذي. إحنا تعال أرجع للكتب، ماذا ترجع العرف؟ أرجع العرف خالق يعني إيش خالق؟ خالق يعني خالق القرآن، وخالق بعد خالق السماوات والأرض، يعني خالق يعني يعني لم يكن ثم أوجده. أما أنت قلت معه كيف يجوز خالق؟ فالشيخ أجاب عنهم تلك مقارنة في النمط الخامس أنه يخالق معنى هذا، يعني لولا الله ما كان العالم، أن العالم وجوده من الله للباري تعالى، والباري ليس وجوده منه. أحسنت، هذا التقدم بذاته، هذا أن المتأخر وجوده من المتقدم لا العكس، المتقدم ليس وجوده منه، هذا يكفي ولا نفهمه، هذا معنى أيضا نفهم العرف يفهمه ويقبله، إيه الإشكال في هذا؟ وضرب له مثال المفتاح كما تعلمون، حتى أنه يجعلهم يأنسوا وكلام المفتاح، تقول تحركت يدي فتحرك المفتاح، مع أن بالاتفاق العرف أن حركة اليد مع والعقل مفقد العرف، حركة اليد مع المفتاح في الزمان المتقدم يعني ولا جزء من الثانية، أنت المفتاح في يدك تفتح الباب، هذا مو يدك تحركت وبعد جزء من الثانية تحرك يدك معها، لكن جميع العرف يقول إيش؟ تحركت اليد فتحرك المفتاح، ما يقول تحرك المفتاح فتحرك اليد، مع أنه معه ليش؟ هو التقدم بالطبع، فهذا يقول له التقدم بزيادة أنا عرفي، هو أصل العلية هي هذه الاحتياج، مو التقدم بالزمان، الاحتياج، لأن المصنوع يحتاج إلى الصانع، بعد ذلك هذا رجع التقدم بالزمان والتأخر بالزمان، هذا رجع عن حال الوجودات، ما العلاقة؟ أصل صميم العلية والمعلولية هو هذا، أن المتأخر يحتاج إلى نعم ناحية حول الزمان والأمور الغريبة، مع أن هما الأب ليس علة الإب حتى باتفاق العرف، إذا كان مؤمن الله هو الخالق، فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون، واضح ام لا؟ بعد الاب متقدم على الاب الرابع 30 سنه 40 سنه. ايش احنا نطلب مدار التقدم الزماني يا حبيبي؟ تقدم ليس له اي مدخليه في العليه. هذا غير اتفاقي، اتفق لان دي وجهه ماديه ان يكون في تقدم وتاخر زمان، اما حقيقه العليه وحقيقه التقدم لا، في فلسفه تسمى التقدم بالعليه التقدم بالذات. والتقدم بالزمان ليس التقدم بالعرض مو بالذات. لانه تقدم بشيء خارج طبيعه الايه؟ العلة كونك في الزمان، الزمان من عوارضك، من العوارض مو من الذاتيات المقاومة للإنسان. أنت يعني إلا أن توجد في الزمان ما تصير إنسان، تصير إنسان عشان الزمان عارض مو ذاتي مقوم لا جنس ولا فصل. نعم إيه أحسنت، في الوجود مو بالماهية مو بالحقيقة، ليس له مدخلية في تقويم الإنسان. فإذا كان أنا متقدم عليك الأمر عارض، اتفق أن أنا جيت قبلك، ولا ما شاء الله ليس أي شرف، ليس لها اي شرف حتى عرفي، واضح ام لا؟ فاذا اما العليه تقدم بالعليه، ذات المعلول يحتاج الى ذات العله، نفس العله اقوى اشد، واضح ام لا؟ فهذا راجع حقيقه العليه ومعرفه شرف العله انها اقوى وجودا من المعلول، مو تقدم عليه بالزمان كما بينا. المهم هنا الشيخ يبين يقول اذا كنت النتيجه مع الاكبر كيف يكون ان الاكبر مقدم على النتيجه؟ يقول مقدم عليه بالذات بالمرتبه، يعني لولا التوجه الى الاكبر اولا ما وجدت النتيجه، ثانيا هذا العقل يرتاح لهذا الامر، ما في اشكال، ينبسط لا ينقبض عن هذا الامر، لولا التوجه الى الكبرى اولا ما توجهنا الى النتيجه ثانيا، وان كان معا في الزمن. لكن حتى هذه المعيه تصير مثل معيه اليد مع المفتاح، واضح؟ لا تضر بأصل التقدم الحقيقي هو هذا، لكن هذا العلم السابق إنما هو سابق بالذات وإليه توجه، يعني هذا العلم السابق توجه أول الطلب بالذات، يعني المتعلم توجه الأكبر أولا ثم النتيجة ثانيا وإن كان معا بالزمان. فهكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع من الكتاب. إلى هنا نقول فرغنا من الفصل الثالث، وندخل إن شاء الله في فصل مهم وشريف هو الفصل الرابع في مبادئ القياسات، والحمد لله رب العالمين.